منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم كلام معقول، البرنامج الذي من خلاله نحاول أن نفتح نوافذ جديدة للفكرة ونناقش قضايا المجتمع بعيون منصفة وعقول متزنة بعيدا عن التهويل أو التجاهل. موضوعنا اليوم يحمل حساسية اجتماعية كبيرة ويمس جانبا من العدالة التي شرعها الله لعباده، لكن كثيرا ما يساء الفهم لهذه المسألة وتمارس حوله بعض العادات التي تغيب الحق. حديثنا اليوم بعنوان المرأة لا ترد في كل الحالات. قد يتساءل البعض، هل فعلا المرأة لا ترد في كل الحالات؟ أم أن المسألة أعمق من مجرد أرقام في وثيقة الميراث؟ هل المشكلة في التشريع أم في التطبيق؟ ولماذا لا تزال بعض الأسر تحرم المرأة من ميراثها تحت ذريعة العيب أو الخوف من خروج المال خارج العائلة؟ قضية الميراث وإن بدأت فقهية لأنها قضية إنسانية واجتماعية في جوهرها، تتقاطع فيها العادات مع الدين والعرف مع القانون. في هذه الحلقة مستمعين الأفاضل سوف نناقش الكثير من التفاصيل ونحاول أن نسمع الرأي من مختلف الجهات من الميدان وكذلك من أهل القانون، ولأننا في كلام معقول نحب أن نسمع إلى صوت الناس خارج الميدان وكذلك في الاستوديو. بداية أرحب بضيفي لهذه الحلقة المحامي والأستاذ محمد الهنامي، فأهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم وشكرا لاستضافة الأستاذ الفاضل الأستاذ رجاء.
مرحبا،
وإن شاء الله نأمل أن نضيف
إن شاء الله بإذن الله
في هذه الحلقة ما يمكن أن نقدمه من بيانات ومعلومات وتثقيف قانوني وشرعي حول هذه المسألة الشائكة
إن شاء الله بإذن الله بالفعل. قبل أن نبدأ حوارنا أستاذ محمد، نذهب إلى الميدان لكي نستمع لسؤال تم وضعه في الميدان للكثير من الأشخاص حول ما لربما البعض يتداولها أو ربما بعضهم يقول بأن المرأة لا ترث في كل الحالات. نذهب إلى الميدان ومن ثم نعود.
في الأسر التي تحرم المرأة من الميراث، حيث أن القرآن الكريم خصص أن المرأة ترث، وهذا نص واضح بالقرآن الكريم وذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن وكذلك الحديث الدل على هذه الأشياء، ولكن بعض الأسر تحرم المرأة من الميراث لأسباب عديدة وأبرزها أن المرأة قد أثناء ما تتزوج برجل آخر يدخل في بعض الأسر إن هذا الشخص هو الذي بيأخذ نصيب هذه المرأة وبيدخل شريك من أسرة أو عائلة أخرى أو قبيلة أخرى إلى هذه الأسرة ويأخذ الميراث عليهم، فتجد حتى إن بعض الأسر بسبب هذا الميراث الذي هو العائق الوحيد أمام المرأة يمنع التزاوج من خارج الأسرة أو خارج القبيلة لعدم بسبب عدم وثوقهم أو عدم إعطام الميراث للمرأة حتى لا يأخذها من الزوجة والعائلة الأخرى، فهذا هم أبرز الأسباب أو أبرز السبب الذي يجعل إن العائلة أو الأسرة لا تعطي المرأة الميراث حقها، وكذلك في بعض القرى أو بعض الأسر يتشدقون بأن الرجال هم القوامون على النساء وأن المرأة لا ترث لعدم بمنظورهم لعدم أهليته أو قدرته على التصرف بهذا المال وعدم اتخاذه في الأماكن الصحيحة، ويتخذ هذه الميراث للرجال فقط ويرون أن الرجل هو عمود البيت هو الأساس من يرث ومن يقوم على البيت، وهذا الأشياء وحاها في بالذات في المجتمع اليمني.
طبعا من أهم أسباب منع المرأة للميراث أولا وأخيرا هو الطمع، وإن كان للأمر جذورها الاجتماعية وتاريخية، إلا أنه في النهاية هذا سبب من أسباب الطمع، لأنه إذا كان الرجل مش طمعان بما تمتلكه المرأة أكيد بيعطيها حقها في الميراث. وأيضا يعني بالطبع له جذوره التاريخية، أن المرأة كانت قبل الإسلام لا ترث، وإن كان الإسلام أعطاها بعض الحقوق فما تزال يعني في عقليات تتمسك بهذه النظرية القديمة. كذلك قد يتحدث بعض الرجال يعني عند مناقشتهم في الأمر في أن هذا المال مال الأب، يعني قد ممكن يروح إلى رجل آخر غير، يعني قد يعتبروه رجل غريب يعني ليس من الأسرة، وهذا خطأ كبير، لأن المرأة ما تزال تنتمي لأسرة أبيها، ما تزال في النهاية مرجعها بيت أبيها. فهذا يعد من أسباب الظلم الاجتماعي للمرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ناتج عن هذه العوامل، يعني ناتج عن الجهل والظلم للمرأة وانتهاك حقوق المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وللذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه هذا حق شرعي للمرأة، وهذا ناتج للتعصبات، وإنه يعني لأجل إنه يعني شو يحافظوا على الورث، ولأجل إنه يعني يحافظوا على الورث، وهذا باطل، وهذا يعني لا يجوز شرعا ولا قانونا.
سؤالك هذا أخي الغالي، طبعا أنه في طمع بعض الأهل وطمع والشره والنسبة الأخوة فيهم متكاتفة، وإنما هذا جهل ورثه بعض الأجيال لناتج تعصب عقدية، وإنما البنت إنها تحق، المرأة يحق لها أنها ميراث أبوها، ولذلك في السنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في القرآن الكريم، فإن الميراث تقسم لجميع الورثة في الحق، وللمرأة نصف ما حصل الرجل، طبعا مثل الذكر مثل حظ الأنثيين. فلذلك لازم توعية المجتمع وتوعيتهم من هذا الجهل الذي حط فيهم يتحملوا الظلم. الظلم هذا ظلم تظهر شائع في هذه الأيام بكثرة في الناتج حول هذا الميراث. والسلام عليكم.
التي تجعل بعض الأسر تحرم الفتيات أو أولادهم من الميراث هي طبعا السبب هو اقتصادي بحت، يعني هو طمع الإخوان في الاستحواذ، لكنهم يخلقون له مبررات أخرى، إنه الزوج ما يعني يشتو زوجها يشتغل ويشتو زوجها يعني يكون رب أسرة، فما يشوش عود إنه على مالهم الخاص، وبحرص على أنه يحفظوا حقوقهم معهم، لكن في حقة الأمر هو حصل توارث يعني عدة أجيال هكذا حرمت المرأة من حقوقها لأسباب اقتصادية بحتة، ولجشع الإخوان الكبار، ولأن المرأة في المجتمع اليمني كان كذا لها وضعية خاصة يعني، فأعتقد هذا من أهم الأسباب، وهذا طبعا خطأ لأنه يتناقض مع الشرع ومع يعني ما فرض الله سبحانه وتعالى للمرأة من حقوق.
جعل بعض الأسر تحرم الفتيات من الميراث، أول مرة هو الخوف على التركة أو لا يريدون أن تذهب التركة خارج أفراد الأسرة. النقطة الثانية إنه هنالك موروث متوارث من ذو القدم يعتبر إنه ميراث المرأة غير صحيح، وأنها لا تستحق هذا الميراث، وأنها لا تتحمل أعباء مثل ما يتحمل الرجل. هذه الثقافة ورثت لدى الناس إنه المرأة لا تأخذ حقوقها. النقطة الثانية عندنا في اليمن بشكل عام ثقافة متوارثة إنه حتى المرأة إنه نعترف بحقوقها لكنه لا نعطيها نصيبها من الميراث، تظل معها اسميا وليس متمكنة من حقها الشخصي. هذه الأسباب هي التي تجعل كثير من الأسر تحجم عن إعطاء الميراث للمرأة.
مرحبا بكم من جديد متابعينا ومستمعينا في كل مكان، بعد أن سمعنا الكثير من هذه الآراء المتنوعة بين من يرى أن الدين أنصف المرأة وبين من يعتقد أن العادات ظلمتها. أستاذ محمد، من خلال ما سمعنا من هذه الآراء وضح لنا أكثر، هل هناك توصيف قانوني أو شرعي صحيح لحالات الميراث أو أن المرأة لا ترث، وكذلك هل هناك حالات شرعية فعلا تحرم فيها المرأة من الميراث أم أن ذلك اجتهاد اجتماعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. بادئا ذي بدء لابد أن نشير إلى أنه لا يوجد نص شرعي أو قانوني يمنع المرأة من الإرث، والحالتين الوحيدتين التي تمنع فيها المرأة من الإرث هي إما اختلاف الدين، بمعنى إذا كان الرجل مسلم والمرأة غير مسلمة.
جميل.
أو العكس. إذن الحالة الوحيدة التي لا يرث بها المرأة هي حالة اختلاف الدين.
جميل.
الحالة الثانية وهي تخص المرأة والرجل وهو الشخص الذي يرتكب جريمة القتل في حق مؤرثه. فإذا قتلت المرأة أباها أو زوجها أو من ترث منه، أو قتل الرجل من يرث منها أو من يرث منه، فهذه في هذه الحالة يعاقب عقابا شرعيا بحرمانه من الإرث، باعتبار أن الأصل في هذا الأمر هو أنه أراد بقتله أن يستعجل الإرث فعومل بنقيض قصده وهو منعه من الإرث. هذه الحالتين فقط
التي تمنع
شرعا التي تمنع فيها المرأة من الإرث.
جميل.
لا يوجد حالة شرعية أو قانونية تمنع فيها المرأة من الإرث غير هذه الحالتين. حتى أنه في بعض أعتقد أنه مورد حتى من عبر المسلسلات التلفزيونية، وهو أن الأب أو الجد يحرم أحدا من أفراد أسرته سواء امرأة أو رجل من الإرث عبر الوصية. لا يوجد في القانون اليمني، خاصة في القانون في الجمهورية اليمنية، لا يوجد في القانون اليمني ما يعطي المؤرث حق حرمان أحد الورثة. لا يمتلك المؤرث قطعا الحق في حرمان أي من ورثته.
جميل جدا. فعلا.
وبالتالي فلا يوجد حالات تمنع فيها المرأة من الإرث سوى الحالتين التي ذكرتهما، وهي الحالة الأولى اختلاف الدين، والحالة الأخرى أن يرتكب أو أن ترتكب المرأة التي سوف ترث قتل مؤرثها. وهذه الحالة تنطبق على الرجل وعلى المرأة.
فعلا هناك خلط كبير جدا، وهناك تساؤلات كثيرة فيما يخص ميراث المرأة بالتحديد. أستاذ محمد، وفقا لتقارير منظمة حقوقية في المنطقة العربية بشكل عام، أن هناك أكثر من 35% من النساء لا يحصلن فعلا على نصيبهن من الميراث، وذلك بسبب ضغوطات اجتماعية أو كما يحدث في كثير من الحالات في مجتمعنا اليمني، خوف من القطيعة العائلية. ومن خلال تجربتكم أنتم كمحامي، ما أبرز أنواع الضغوطات التي تواجه النساء عند المطالبة بحقها الشرعي في الميراث؟
الحقيقة أن الإشكاليات التي تتحدث عن حرمان المرأة من الإرث هي إشكاليات اجتماعية وخلفية نستطيع أن نعتبرها الخلفية الثقافية والتاريخية.
صحيح.
الذاكرة الاجتماعية الموجودة. النظام القبلي له دور في هذا الجانب، ولكنه ليس في الجميع أو ليس بالمطلق. حدث ذات مرة في إحدى المحافظات التي ينتشر بها التعليم بشكل كبير جدا.
جميل.
كان هنا قضية إرث، المؤرث ترك شركات ومؤسسات. تفاجأت أنه الإخوة يسعون لإخراج أخواتهم من الشركات بحجة عدم رغبتهم في إدخال شركاء غرب
وشركاء
جدد ضمن الإيش ضمن هذه الشركات، مع أنهم من حملات الشهادة العليا للأسف الشديد. فأعتقد أنه حتى لا نظلم القبيلة، ليس عادة قبلية فقط، بل حتى ينتشر في المجتمعات العربية واليمنية بشكل خاص، حتى في الأوساط التي يوجد بها أشخاص ذو ثقافة ودرجات علمية عالية.
صحيح.
وهذا مرده في اعتقادي إلى الموروث الاجتماعي، الخلفية الثقافية والفكرية الممتدة منذ القدم، وأن من يرث هو من يتولى أمر الحماية.
صحيح.
ومن هنا تأتي المفارقة، المرأة التي كانت لا تقاتل وتشترك في العمليات القتالية
لا بد أن تقوم بها،
فهي لا تدفع إرثها مقابل الحماية.
مقابل الحماية للأسف.
وهذا الذي انتقل واستمر حتى الآن، حتى في ظل وجود الدول الحديثة لا يزال هناك من يتحدث عن أنه لا يجوز أن ندخل أرضنا شخصا غريبا.
بالضبط.
وقلت لكم قبل قليل أنه بل حتى أن البعض يقول أن لا نريد أن ندخل غريبا في شركاتنا، لا نريد أن نسمي أشخاص، وللأسف الشديد.
صحيح.
رغم انتشار التعليم وتغيرات المجتمعية، الأمر الآخر الجانب التي تؤدي إلى حرمان النساء من الإرث، أولا الضغوط العائلية. هناك تهديد أو هناك مخاوف تنشأ لدى المرأة، وهي الخوف من القطيعة الأسرية.
صحيح.
فهي توازن الأمر بين ما ستحصل عليه من الإرث وبين ما التبعات التي تقع عليها من حرمانها من الإرث، وفي مقدمتها القطيعة العائلية. وطبعا هذا يؤدي إلى 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 كسر في النسيج الاجتماعي، بل وفي الروابط الأسرية. فهي تفضل أن تتنازل عن إرثها. طبعا تحدث في كثير من الأسر اليمنية كما تفضلتم في التقرير الذي قلت من هناك نسبة تصل إلى 35%، وهي طبعا نسبة كبيرة جدا. وأعتقد أن الذي يعزز الأمر هو الجهل بالدين. رب العزة والجلال يقول في محكم كتابه: للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقرب والنساء نصيب. وهنا النص القرآني الذي يعطي المرأة حقها كاملا غير منقوص.
جميل.
كاملا غير منقوص. وحتى عندما ذكر الله سبحانه وتعالى تكرار النص للرجال نصيب
مما ترك
وترك الوالدين وللنساء نصيب، يتساءل البعض لماذا أعاد وللنساء، لماذا أعاد وللنساء نصيب،
تكرار أيضا للنساء،
التأكيد على أن هذا النصيب يجب أن يكون كاملا غير منقوص. وختمت الآية القرآن بقوله تعالى: فريضة. والفرض هنا هو أمر واجب.
صحيح.
لذلك رب العزة والجلال والدين الإسلامي جاء ليغير كثيرا من المفاهيم التي رانت على العقول. صحيح. العربية خلال فترات الجاهلية. وأعتقد أن مثل هذه الإشكاليات مردها إلى عدم الالتزام الديني وعدم الفهم الديني.
بالفعل.
وهنا أريد أن أقول أن من يعتقد أن الالتزام الديني هو فقط أن أنا أؤدي الشعائر الإسلامية بالصلاة وغيرها وأتخلى عن
أشياء
عن, 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 عن الالتزامات الأخرى، وفي مقدمتها إعطاء المرأة الإرث، إعطاها حقوقها، سواء من إذا كان هذا الرجل هو الأب أو الزوج أو غيره.
صحيح.
الالتزام الديني كل متكامل.
متكامل بالفعل.
المنظور الديني والإسلام في تعامله مع كافة جوانب الحياة يجب أن نتعامل معه وفقا لمعيار أنه منظومة متكاملة وليس اختيارا وانتقاء. فننتقي من الدين ما
يتناسب معنا
مع أهوائنا. صحيح. ورغباتنا، ونترك بقية الأشياء إذا خاصة إذا كنا سنتحمل تبعات مالية كما يحدث في الإرث. فنجد كثيرين يتحدث عن الدين، ولكنه عندما تطالبه بدفع الزكاة مثلا لا يدفع الزكاة. إذا أنت تريد دينا لا زكاة فيه.
بالفعل.
الآخرون يحترم الدين ويلتزم بالدين، ولكنه يأخذ ما ليس له بحق، ويظلم زوجته أو يظلم أخته أو يظلم أقاربه. إذن كثيرون يريدون دينا لا التزامات فيه.
بالفعل. طب أستاذ محمد، هل هناك أنواع أخرى من هذه الضغوطات التي تحرم المرأة من حقوقها غير القطيعة العائلية؟
نعم.
ربما
في الإشكاليات اقتصادية، وهذه الإشكاليات الاقتصادية مرتبطة غالبا خاصة إذا ما نظرنا فيما يتعلق بالأرض. كثير من الأسباب أو من مجمل الأسباب الهامة في التي تؤدي إلى حرمان النساء من الميراث هو موضوع الخوف من تقسيم الأرض. لأن عندما نزور بعض القرى والمناطق نجد أن هناك جيلين أو ثلاثة أجيال لم تقسم هذه الأراضي. هم يعتبروا أن تقسيما سيؤدي إلى تشتيتها وتقليل مستوى الإنتاج.
جميل.
هذا أيضا ضمن الأسباب
والضغوطات
التي تحرم المرأة من الإرث. لأنه عندنا مثلا نقول أربعة فدان، إذا قسمناهم على اثنين حي بعدين حيصبحوا معنا خرج منهم فدان وبعدين اثنين وبعدين ثلاثة أو هكتار أو قصبة أو حسب المصطلح المستخدم. فإنقاص المساحة الزراعية الناتج عن التقسيم يعتبر في بعض الأحيان أحد الحوائل التي الضغوطات التي تؤدي إلى حرمان المرأة من الإرث. الأمر الآخر الضغوط الاجتماعية. هناك البعض يعتبر أنه أنا إذا أعطيتها الإرث ستحصل المرأة على الفول باور أو على على قدرة تجعلها متمردة على النظام الاجتماعي والنظام الثقافي. طبعا هذا الكلام غير صحيح، ولكن أنا أقصد أو ما أضعه هي المبررات التي تستخدم من البعض
لحرمان المرأة
من ميراثها. تحرم من ميراثها تحت مبررات لا هذا ستؤدي إلى تمرد اجتماعي وحتخرج شبع حتى شبع على الطوق وتتمرد على المجتمع وعلى الزوج، حتى أنه وإن كان الأمر مختلفا البعض يخاف من المرأة التي تعمل أنها تصبح مستقلة اقتصاديا فتصبح ذات قرار مستقل ويؤثر على عليه. وطبعا هذا هو نوع من العجز الحقيقة. أيضا تؤدي الإشكاليات وحرمان المرأة من الإرث يؤدي إلى إشكالات نفسية حتى عند المرأة وعند الذي حرمها، تشكل لديه أيضا إشكاليات نفسية وهي عقدة الإحساس بالذنب.
بالضبط.
إذن حرمان المرأة من ميراثها له تبعات كثيرة جدا سواء على الأسرة أو ضغوط اجتماعية أو ضغوط اقتصادية نفسية. ونفسية فعلا. الحقيقة أن هناك لذلك في كثير من الأحيان نجد مثلا الأخ أو العم الذي حرم أو الأخ الذي حرم أخته في مقتبل عمره، نجد أن كثيرا منهم يعاني من مشكلات نفسية فيما بعد ويحاول التبرير إنه أنا لنفسه إنه أنا صح بس أنا ساهمت في النفقة عليها سواء يعني، وهذه هي عبارة عن مبررات لا علاقة لها بالدين الإسلامي. جميل. وهي عبارة عن سلوكيات اجتماعية فقط.
بالفعل. طب أستاذ محمد، الدين الإسلامي جعل الميراث بنظام دقيق وعادل، وهناك حالات كثيرة ترث المرأة فيها من أكثر من الرجل، هل يمكن أن توضح لنا بعض الحالات التي مثلا تقيد مقولة أن المرأة أو ترث المرأة نصف الرجل؟
في البداية نشير إلى النص القرآني، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
جميل.
الآية القرآنية تقول
واضحة
أن الرجل تكرار النص لمرتين يدل على
تأكيد
الحق.
جميل.
وأن الله سبحانه وتعالى يقول مما قل منه أو كثر أيا كان هذا المقدار، أكان المقدار قليلا أو كان المقدار كثيرا.
جميل.
أنت اعطها حقها
من دون نقاش
يعني رب العز والجلال يؤكد في نهاية الآية القرآن يقول نصيبا مفروضا،
شيء واجب،
شيئا واجبا.
جميل.
أما بالنسبة للحالات طبعا تختلف حالة الإرث للمرأة من حالة إلى أخرى. فلدينا حالات الإيش يكون نصيب المرأة في حالات معينة أكثر من نصيب الرجل،
وهذا ما نريد أن نوضحه للجمهور لأنه فعلا يعني
طبعا الدين الإسلامي وفي حالات ساوية. على سبيل المثال عندما توفى شخص ولديه أب وأم، عندما تساوت الدرجة وتساوت درجة القرابة وتساوت درجة الوارثان وهو الأب والأم، قال فالأبويه لكل واحد منهم السدس، الأب والأم تساوى في الإرث من ابنهما لأن العلة تساوت. حالة أخرى طبعا ممكن أن نعرج عليها في الحلقة. على سبيل المثال عندما نتحدث عن موضوع أن ترث المرأة أكثر من الرجل، هناك حالة فقهية مثلا إذا ترك الميت بنتان وأب أو بنت مثلا وأب، فالبنت هنا ستسترث النصف، نصف هذا الأكوة أبوها
هنا ترث النصف
وأبوه سيرث الإيش الباقي السدس اللي هو نصيب. طبعا لدينا في الميراث أمران، النقطة الأولى النصيب، وهي الأنصبة المحدودة والمنصوص عليها نص القرآن.
جميل.
الجزء الآخر نسميه التعصيب، وهي ما يحصل عليه بقية الوارثين من الرجال عند غياب الفرع الوارث من مثلا إذا توفى شخص،
يعني الأهل من الدرجة الأولى.
نعم، مثلا الآن الرجل توفى وليس لديه إلا بنت وأبوه، في هذه الحالة البنت سترث الإيش؟
النصف.
سترث الإيش؟ النصف. قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما تركه إن كان له ولد. طبعا في هذه الحالة البنت إذا توفي الأب، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.
جميل، آية واضحة صريحة.
واضحة صريحة. توفي رجل لديه ابنتان وليس لديه ولد، في هذه الحالة البنتان حيرثوا الإيش؟ الثلثين، ثلثا ما ترك. ثلثا ما ترك. الجزء الآخر حيكون الآن أبوي. قال تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدا فلها النصف. إذا كان معه واحدة هتأخذ الإيش؟ نصف التركة. وبعدين تحدث قال ولي أبويه لكل واحد منهم السدس. فالآن في مثل هذه الحالة توفي رجل لديه ابنة أو ابنتان، فإذا كان ابنة هتأخذ النصف، إذا كنا ابنتان هيأخذ الإيش؟ الثلثين. الأب رغم أن اللي هو والد المتوفي رغم أنه ذكر، في هذه الحالة سيحصل على السدس، وتحصل الأم أيضا اللي هي والدة المتوفي على السدس، وبقية الإرث ستحصل عليها الأب اللي هو الجد.
جميل.
جد البنتين. في هذه الحالة سنجد أنه رجل ولكنه ورث أقل من
المرأة.
أقل من المرأة. إذا ليس دائما حالات التنصيب أو حالات الأقل قائمة.
جميل.
هناك حالة أخرى أيضا. إذا ترك الميت بنت ابن واحد مثلا، فالبنت الابن أيضا النصف.
أستاذ محمد عن بقية هذه الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من النصف، لكن بعد هذا الفاصل نعود إليكم مجددا، فابقوا معنا مستمعينا. مرحبا بكم من جديد متابعينا ومشاهدينا في كل مكان، بالعودة إلى ضيفي في هذه الحلقة المحامي الأستاذ محمد الهنائي، والذي نتحدث في حلقتنا عن كثير من المعلومات المضللة بأن المرأة لا ترث في كلا الحالات. وفي هذه الحلقة يثري الأستاذ محمد تفاصيل كثيرة حول أن المرأة يحق لها أن ترث في حالات معينة، وأيضا تفاصيل كثيرة نخوضها في هذا اللقاء. فدكتور والأستاذ محمد، كنا نتحدث عن أنه المرأة تستطيع أن ترث في حالات معينة، أن ترث أكثر من النصف. ذكرتنا سابقا النقطة لربما، والآن نعود لاستكمال النقاط الباقية في كيفية أن المرأة تستطيع فعلا أن ترث النصف.
قلنا سابقا أنه الحالة التي ترث فيها المرأة النصف هي حالة أن يكون أخوات، يعني
أختين،
رجل يموت ويترك أبناء وبنات. في هذه الحالة، هذه الحالة هي التي تنطبق عليها حالة التنصيص، أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، أو شخص يموت ولديه أخوة وأخوات، وفي هذه الحالة أيضا تنطبق قاعدة التنصيص. حالات كثيرة أخرى لا، المرأة قد ترث أكثر من الرجل، وفي حالات أخرى تتساوى أو يتساوى ما يأخذه الرجل وما تأخذه المرأة.
صحيح.
ذكرنا حالة سابقة قبل الفاصل، والحالة الثانية الآن اللي هي الترث فيها المرأة أكثر من الرجل، إذا ترك الميت بنت ابن مثلا وجد واحد، فلبنت الابن النصف، نصف التركة فرضا، والجد هنا سيأخذ السدس أيضا، حيكون الذي حصلت عليه البنت أكثر مما حصل عليه الرجل.
جميل.
حالة أخرى، إذا ترك الميت بنت ابن وزوج وأب، فلبنت الابن النصف التركة، وطبعا هذه إذا كانت المرأة هي التي ماتت، وللزوج ربع التركة، والأب السدس. الرجال هنا حتجد أن الرجال
أنقص
من حصة المرأة. إذن هذه قاعدة تنصيص، ليست قاعدة عامة، هي قاعدة في نقطة معينة بين الإخوة والأخوات.
جميل جدا.
طبعا الحالات عديدة جدا، عد العلماء منها في حدود 10 حالات.
عشر حالات بأنه المرأة تستطيع أن ترث أكثر من الرجل،
أي أكثر مما يرثه الرجل.
جميل.
وفي حالات أخرى ترث نفس نصيب،
التساوي
عندما تتساوى العلة ويتساوى الدرجة، مثل الأب والأم. إذا توفي الرجل وده أب وأم، وابن الأم والأب، الأم امرأة
صحيح.
والأب رجل.
رجل
وبالرغم من ذلك قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهم ليش منهما السدس. إذن الشريعة الإسلامية هي شريعة مرنة تعاملت مع الله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رب العزة والجلال عندما قسم الميراث قسمه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ونجد باستطلاع وباستقراء الآيات القرآنية الكريمة أنه عندما تتساوى الدرجة ويتساوى يتساوى الوارثون فيها. حالة أخرى قلنا من ضمن حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل إذا تركت الميتة مثلا كانت الميتة امرأة وتركت زوجا وبنتان فللزوج ربع التركة فرضا لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. مثلا إذا توفت امرأة ولديها زوجها متزوجة ولديها ابنة أو ابنتان في هذه الحالة زوجها لن يرث سوى الإيش سوى الربع
والفتيات يرثنا أكثر
يرثنا ثلثي ما تركت والباقي لأبيها وأمها. إذن تختلف الحالات وتختلف الأنصبة باختلاف الحالة والحالة الإرث التي حددت.
جميل جدا. طبعا أستاذ محمد هناك حالات واقعية في اليمن وربما في دول عربية أخرى تسجل فيها تنازلات مكتوبة من النساء عن نصيبهن في الميراث وغالبا تكون تحت ضغط عائلي. من الناحية القانونية هل يعتبر هذا التنازل صحيحا إذا أثبت أنه تم التنازل عنه بالإكراه أو الخوف من القطيع مثلا؟
هناك سوابق قضائية وطبعا في القانون اليمني طبعا هذا الكلام يحدث في القانون طبعا القانون العربي تكاد تكون متقاربة وسنرد بعض الأمثلة. في القانون اليمني كل تعاقد تم بالإكراه فإنه باطل. نص القانون نص المادة 107 من القانون المدني اليمني على القول كل تعاقد تم بالإكراه فهو إيش فهو باطل. القاعدة الفقهية أيضا لا تنازل أو لا تحت الإكراه ما تم أي شيء تم تحت الإكراه
فهو باطل أساسا. ولكن للأسف الشديد أستاذ محمد
الأمر الآخر هناك أحكام من محكمة النقض اليمنية ألغت فيها حالات تنازل المرأة عن الإرث قبل إجراء القسمة الشرعية. بمعنى
جميل.
بعضهم يأتي بعد وفاة الوالد أو الكذا ويتم صيغة تنازل حضرت فلانة الفلانية وتنازلت عن إرثها لأخيها. طيب هي الآن تنازلت عن مجهول
صحيح وهذا ما يحدث أساسا في غالب يعني الأحيان.
هي لا يعد التنازل إلا بعد أن يحدد المقدار
مقدار الإرث
جميل. وما هي حصتها الحالة التي يمكن أن يكون فيها التنازل صحيحا وأن يحدد المقدار وأن يحدد نصيبها على وجه التحديد ونعطيها نصيبها نقول هذه هذا تم تحديد نصيبك أنت يا أستاذ رجاء بمقدار كذا هذا مقدار الإرث وتفضلي هذا إرثك. بعد أن يعين ويصبح معلوما ومحددا ومعلوما المقدار
جميل.
هنا التنازل صحيح. التنازل عن المجهول تنازل باطل وهناك أحكام صدرت من محكمة النقض اليمنية المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية ألغت تنازلات للنساء التي تمت قبل إجراء القسمة يعني قبل أن تصبح القسمة واضحة وقبل أن تحدد الأنصبة. أما إذا علمت مقدار نصيبها وأخذته وأصبحت تحت
شيء معلوم أساس.
معلوم وتحت تصرفها ثم قررت أن تنازل عنها هذا أمر إيش هذا أمر آخر
مختلف.
يعني
صحيح.
لنفترض أن الشخص توفي وكان لديه مبنى أو عمارة أو كذا فيها عدد من الشقق جينا أعطينا لكل بنت الشقة الخاصة فيها وأعطينا لإخوتهن ضعف الحصة كما هو وفق الشريعة الإسلامية وأردت أحدهن أن تتنازل عن
بإرادتها
جميل. ولكن عندما تتمكن منها لذلك هناك مثل عربي يقول العفو عند المقدرة. لماذا قال العفو عند المقدرة؟ لأن من يعفو وهو غير قادر هو لم يعفو هو أجبر على العفو
بالضبط مكروه أساسا
مكره على العفو. ولذلك
الحديث عن أن المرأة تنازلت عن حقها لمجرد أنه كتب التنازل أو حضر وأكرهت في المجلس وتحت وطأة الألم النفسي بعد فقدان مؤرثها والدها، وأصبحت تخشى أنه أيضا تفقد إخوتها إذا لم تتنازل عن الإرث، هذا التنازلات باطلة قانونا، ولو رفعت قضايا أمام القضاء سيلغي هذه التنازلات لأنها تنازلات مجهولة وبنيت على الإكراه وعلى الغش والتدليس. صحيح. وما تم بالإكراه أو الغش باطل. أو التدليس فهو باطل. جميل. وفقا لأحكام
طب أستاذ محمد، بنلاحظ أنه للأسف الشديد في مجتمعنا اليمني هناك كثير من النساء اللي يحرمن من ميراثهن بحجة كما ذكرت الإكراه، لكن لا تستطيع أن تواجه مثلا إخوانها أو من كان ماسك زموم الإرث. هل واجهتم مثلا كثير من هذه القضايا، أو لربما تحدثون عن القصص الواقعية التي تواجهونها أنتم كمحام؟
الحقيقة هناك إشكاليات في المقدمة، وخاصة عندما تكون المرأة غير عاملة أو ليس لديها أو استقلال اقتصادي أو قدرة اقتصادية.
جميل.
وخاصة طبعا تختلف الظروف الاجتماعية، عدم التعليم أو مثلا ما عندهاش مصدر دخل مستقل.
صحيح.
إضافة إلى أنها أيضا بعض الغير متزوجة، هي غير متزوجة، مات أبوها، أخوانها هم الذين سيديرون الأمور، ما ليس لديها مصدر دخل مستقل، يصبح من الصعوبة عليها أن تطالب بإرثها أو أن تواجههم. الحقيقة وهناك العديد من الناس الذين يستمرئون الظلم، يقبلون الظلم،
الظلم على أنفسهم،
على أنفسهم، رغم أن ما يمارس من ظلم قد يمارس في المستقبل على بناته. الأخ الذي وهنا أذكر الجميع أن كما تدين تدان،
بالفعل
كثيرون حرموا أخواتهم
من الإرث،
من الإرث، فجاء أبنائهم ليحرموا بناتهم ودارت الدائرة عليهم.
صحيح.
أيضا في بعض الأحيان هناك من يحرم أخواته، وهناك بعضهم بعض الآباء للأسف الشديد يتصرفون بالميراث تحت دعاوى أنه أنا بعت لابني فلان أو بعت لابني علان،
وحرم الفتاة من
حقها الشرعي. وقابلتنا حالات الأب حرم بناته ثم عندما عجز وتعطل تجارته من حن عليه ومن عاد ليعوله هن البنات. بناته التي حرمهن من الإرث تحت دعوى أن هذه الشركة المن تعبوا فيها الأولاد وأنا أعطيتهم نصيبهم، هذا مش نصيب
مش
شرعي
أساسا.
هذا عبارة عن مجهودهم الذي عملوهم معي في العمل وهذا حقهم، وبهذه الحيلة أخذ جزء كبير من أمواله لصالح أولاده، وعندما عجز وتوفيت زوجته ومرض وهرم تخلى عنه أبناؤه الذكور لتقوم برعايته بناته الإناث. ومن الأسف يعني عندما لو نظرت في وجه ذلك الرجل لوجدت مأساة الألم وهو يشعر بفداحة الجرم الذي ارتكبه في حق بناته وهو حي. طبعا هذه من ضمن الأشياء العجيبة الغريبة أن يحدث الظلم
والأب عايش،
والأب ما زال حيا لأنه قام بتقسيم التركة عبر أنه باعها أو كذا لأولاده، وبعد أن تمكنوا من التركة وضعف عوده وعجز عن العمل
للأسف.
تخلوا عنه،
بتخلي عنه.
طبعا هذه من ضمن الأشياء
ربما أحد القصص اللي القصص تكون من القصص المؤلمة. صحيح.
المؤلمة التي يجد الأب أنه ما قام به من إجراء كان نتيجته وبالا عليه.
صحيح.
الأمر الآخر، هناك إخوة يحرمون أخواتهم من الإرث، وتجد جتني قضية قبل سنة تقريبا أو سنتين، توفي الأب، لديهم عمارتين في أحد أحياء المحافظة صنعاء في أحياء الصافية، وأخرج أختهم لتسكن مع في بيت خالها. وعندما بدأنا في الإجراءات التقاضي وكذا استطعنا أن نعيد لها حقوقها، ولكن الغريب أنه كيف يعني يستصيغ الإخوة أن يخرجوا أختهم وهي صحيح. امرأة كبيرة
للأسف الشديد
طلقت من زوجها بعد عدة سنوات وأخذ أولادها ويأتيها الظلم من أقرب المقربين وهو أخويها يطردها أيضا من بيتها. هذه إشكالية كارثة. كبيرة جدا صحيح. وهنا أعتقد أن المشكلة أنه لا توجد مؤسسات اجتماعية تستطيع أو غير موجودة بالعادة الكافي التي تستطيع أن تعمل للمرأة إيواء ومن ثم
تقوم باسترجاع
حقها، لأن الآن هي تخاف أنه أنا إذا دخلت في نزاع مع إخوتي قد أطرد من بيتنا وأصبح في الشارع.
بالفعل، وهذا ما بيحدث لكثير من النساء من هذه التخوفات الحاصلة.
نعم، إشكاليات كبيرة،
فبتكون يعني ساكتة عن حقها وبتحاول أنه تتنازل عن حقها رغم أنه هذا حق مشروع لها من رب العالمين،
بسبب أنه المجتمع أو المنظمات المجتمع المدني للأسف الشديد هي تعمل بحسب برامج المولين لها والمنظمات الدولية ولا تلامس
الواقع
يعني الملموس
لهذه الإشكاليات وهذه الإشكالية. المعلومات المغلوطة،
يعني لا يوجد منظمة مثلا تقول أنا المرأة التي سوف تطرد سنوفر لها السكن وسنوفر لها العون القضائي والعون القانوني
لكي
تسترجع حقها.
صحيح.
وإن كانت هناك جهود محدودة مثلا في تقوم بها اتحاد نساء اليمن مثلا،
نتحدث عنها أستاذ محمد فيما بعد، لكن في هذه الأثناء مستمعينا الأفاضل ومتابعينا نذهب إلى فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم من جديد متابعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في برنامجكم كلام معقول، وفي أيضا إطار حلقتنا لهذا اليوم الذي نتحدث فيه عن أن المرأة لا يجب أن ترد في كلا الحالات، وضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد الهنائي، فمرحبا بك من جديد أستاذ محمد. أستاذ محمد، نتحدث أيضا في جزئية من خلال اطلاعك في المحاماة أو من خلال اطلاعك في كثير من هذه القضايا، هل توجد جهود أو مشاريع قانونية أو توعوية في اليمن تهدف لحماية المرأة للحفاظ على حقها في الميراث وأيضا تسهيل للوصول إليها؟ ما الذي أيضا تحتاجه المرأة اليوم لتكون أكثر وعيا بحقها الشرعي؟
الحقيقة بالنسبة للجهود أنا أرى أن جهود محدودة جدا
للأسف،
بل تكاد تكون غير ملموسة. يعني الجهود الوحيدة الملموسة اللي هو ما تقوم به وما يقوم به الأخوات الفاضلات في اتحاد نساء اليمن وجمعية المرأة اليمنية، بعض الجمعيات المرأة اليمنية في صنعاء وفي غيرها من المحافظات، وهذا الجهود جهود محدودة جدا. وقلت أعتقد أبرز الجهود هو جهود اتحاد نساء اليمن. لماذا؟ لأن المرأة عندما تتعرض للحرمان من إرثها داخل الأسرة، التبعات عندما تبدأ في الصراع القضائي للحصول على إرثها قد يكون من تبعاتها أن تطرد من البيت، خاصة في مراحل التقاضي الأولى، أو وتحرم من الإرث. هذه الحالة نحتاج إلى إيواء، يعني يجب أن تكون هناك منظمات قادرة على
حماية المرأة في حال المرأة
وتوفير البيئة الآمنة ومن ثم توفير العون القانوني، توفير محامين وكذا للترافع في هذه القضايا. والحقيقة هناك نحن وغيرنا من المحامين نتولى قضايا في مثل هذا المجال، ولكن تواجهنا المشكلة الحقيقة هي مشكلة إيجاد الإيواء مثلا لهؤلاء النساء التي قد تتعرض للطرد أو إلى آخره. أيضا أنا أعتقد أنه لا بد من تعديل بعض القوانين وأن تتدخل النيابة العامة لتوفير نوع من الحماية القانونية بما للدولة من سلطة وفقا للسلطة العامة، حتى تمنح المرأة حماية خاصة في مرحلة التقاضي لأن تحصل على إرثها.
جميل.
وهذا الكلام للأسف الشديد غير موجود.
على الرغم أن القانون
على الرغم أن في نصوص قانونية تعطي للنيابة العامة تدخل في بعض قضايا الإرث، ولكن للأسف الشديد لا يوجد تدخل في هذه القضايا على الواقع. النص القانوني موجود ولكن
لا يطبق
على الواقع. هذا جزئية. سيدتي الكريمة، موضوع التوعية، الحقيقة نحن الآن أو اليمن في هذه الفترة تعيش، أنا أستطيع أن أعتبرها أصعب
مرحلة
من مراحل تاريخنا الحديث، والتبعات الاقتصادية والمالية التي تحملها كاهل المواطن وإيقاف المرتبات وغيرها ضاعفت الإشكاليات الأسرية والمشاكل داخل الأسرة اليمنية وداخل المجتمع اليمني، وغابت البرامج التوعوية من ندوات، وأنا أعتبر أن هذه التوعية هي مسألة تشاركية اجتماعية يجب أن يتولى كل منا دوره فيها.
صحيح.
فعلى سبيل المثال الجوامع، المساجد يجب أن تساهم في توعية الناس بفداحة الجرم الذي يرتكبه الشخص الذي
يقوم بأخذ ميراث
أخواته. صحيح. أو قريباته. الأمر الآخر الجامعات، نحتاج إلى 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 أن تنتشر التوعية خاصة في الأجيال أو في هذه المرحلة الحرجة، سواء في المدرسة الثانوية أو في الجامعات، وهو السن الذي ينشأ فيه الشباب ويتلقون فيه المعارف الفكرية.
جميل.
لأنه كثير مما نتعلمه يؤثر في الوعي المجتمعي، لذلك يجب أن يكون هناك توعية هامة جدا
بالفعل
حول حقوق المرأة. أيضا أريد أن أشير أيضا إلى أنه مركز الأسرة في التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
لها دور كبير في توعية الناس.
نعم
بالفعل.
بيبذل مجهود جيد. هناك أيضا إدارة أنشئت في وزارة الداخلية اللي هي إدارة حماية الأسرة.
جميل.
دائما أنا قاعدتي من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هناك فعلا جهود، ولكن مطلوب أن تنتشر هذه الجهود.
صحيح.
بشكل أكبر. أيضا قلت وزارة الداخلية هناك مركز حماية الأسرة ويحاولون عبر كوادر جيدة بقيادة أحد الدكتور سامي توكل.
جميل.
لا نوجه لها التحية، وتبذل مجهود جميل في صنعاء وفي لهم مركز في صنعاء ويعملوا جهود كبيرة جدا
بالفعل.
أيضا التوفيق
في وسائل الإعلام لها دور كبير جدا. نعم. في توعية المجتمع بما يخص أنه لابد أن تأخذ المرأة حقها من الميراث. سؤالنا الأخير لك أستاذ محمد فيما يتعلق بحقوق المرأة، ما هي رسالتك لكل من يسمعنا في هذه الحلقة ولكل أيضا شخص يأخذ حق المرأة دون يعني مبررات حقيقية، فما هو الرؤية أيضا المستقبلية وكذلك الرسالة التي سوف تقدمها في ختام هذه الحلقة؟
في البداية أؤكد أنه على ما سبق وأنا أوضحته، وهو أن يجب أن يقوم كل بدوره.
جميل.
الإعلام، والإعلام وسيلة مهمة جدا. أعتقد أنه الإعلام له الفضل مثلا في التوعية بالتحصين ضد الأمراض القاتلة ضمن نشأة الأطفال، والحملات التي عملها الإخوة الإعلاميين في مختلف آتت أكلها بشكل كبير جدا. لماذا لا يكون هناك حملات إعلامية توعوية؟
جميل. ونحن أيضا في برنامج كلام معقول هدفنا الأول والأخير بأنه نقوم بتصحيح
المفاهيم
المغلوطة لدى المجتمع اليمني، خاصة في كثير ما يخص المرأة، وأيضا كما تحدثنا اليوم عن حق المرأة وكيف أنه تستطيع أن ترث ولها حالات ولها أسبابها أيضا. تفضل.
شكرا جزيلا. أيضا قلت الأمر الآخر، النتائج السلبية يجب أن يتم التوعية بالنتائج السلبية التي تؤدي التي تنعكس على المجتمع وعلى البيئة عندما يتم حرمان المرأة. تؤدي مثل هذه الأمور إلى بعض الأحيان قد تؤدي إلى أن المرأة تقع في الفقر المدقع، قد تؤدي أيضا إلى 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 تحملها تبعات اقتصادية كبيرة جدا. المرأة التي حرمت من الإرث لا نعتقد أنها ستعطي الحب لأبنائها في مواجهة مثلا أخوالهم أو أعمامهم.
بالفعل.
هذه التبعات ستكون تبعاتها على المجتمع
وعلى
الفرد ومزيدا من الإشكاليات المستقبلية. يعني هذه التبعات ستنشئ أحقادا مستقبلية وأحقادا دفينة ستخرج إلى ليش إلى 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 المجتمع بعد سنوات قليلة. ما أريد أن أقوله أن الله سبحانه وتعالى فرض الإرث وحد مقاديره وحد الأنصبة، وما يقوم به البعض من الحرمان في الإرث هم يرتكبون جريمة ويحاربون الله سبحانه وتعالى بعدم اتباع أوامره. وكما قلت في بداية الحلقة، الالتزام الديني والالتزام بشرع الله ليس فقط بإقامة الشعائر الدينية المتمثلة في الصلاة والصيام، لا لا، هذه أساس، ومن ضمنها وقبلها وبعدها المعاملة والتزام أحكام الشريعة الإسلامية في كافة جوانب الحياة. الدين المعاملة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن أشكرك ضيفنا أستاذ محمد الهنائي، كنت معنا في هذه الحلقة وقد أثريت فعلا حلقتنا لهذا اليوم، وتعرفنا فيها عن الكثير من المحاور والتي وضحناها بشكل كبير جدا، ونأمل بأن تكون رسالتنا وصلت من كلام معقول لحلقتنا لهذا اليوم، لأنه بالفعل المرأة دائما مكرمة وكرمها الإسلام بكل تأكيد. أشكرك على إعطائك المعلومات القيمة التي قمت بتقديمها لبرنامج كلام معقول، ونراكم بإذن الله في حلقة جديدة، ودائما يكون الكلام معقول ونفكر بعقل ومنطق. كنت معكم إعدادا وتقديما رجاء صالح، ومن الإخراج هشام عيسى، كذلك من إدارة البرامج الأستاذة هدى العطافي، عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. إلى اللقاء.
منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.